أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم بحسب الظاهر هو الحجة الشرعية والأول من ربيع الأول. لا يسع الإنسان في مثل هذا اليوم إلا أن يقف وقفة تأمل أمام ما جرى في مثل هذا اليوم أو الذي قبله. من الانقلاب الخطير الذي حدث في هذه الأمة والاعتداء الأثيم الذي ربما لم يكن له نظير في الكون على حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الاعتداء على سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، حتى بلغ الأمر بمتعطشي السلطة والملك العظوظ أن يهددوا بإحراق دار أو باب دار لطالما وقف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عليه ولم يدخله يوما وهو أحد بيوته إلا بالاستئذان. هذا الذي جرى مما يسول وجه البشرية إلى يوم القيامة لا يمكن لمسلم أيا كان أن يمر عليه بشكل عابر على الإطلاق، إذ لا يمكن بوجه أن يجمع بين ثقافة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله والإغارة على ثقله صلى الله عليه وآله، لا يمكن بوجه أن يجمع بين ثقافة الاتباع وتقديس المتبعين وبين انقلابهم عن سابق إصرار وتعمد ووضوح من جهة جميع الحيثيات، إذ عندما يقول قائلهم عليه ما يستحق لأحرقن عليكم داركم أو لتخرجن للبيعة، فيقال له وهو عالم إن في الدار فاطمة بكل ما تعني في عقل المسلم وقلبه بكل ما تعني من عرش الرحمن فما دون، وهي التي يرضى الله رضاها ويغضب لغضبها، إلى كل ما هنالك مما نطق به أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله عن السماء، فلا يكون الجواب إلا وإن. ما يعني أنه لم تبقى في المقام حرمة على الإطلاق، وأن هذه الإغارة لو تسنى لأصحابها أن يقوموا بها بالأمس على المصطفى صلى الله عليه وآله لفعل، وقد فعلوا نظائره عندما كانوا يهتكون حرمته في مواطن عديدة ويزايدون عليه حتى في تبليغ شرع الله عز وجل، كما حدث في المتعتين، أو كما حدث في تقسيم الغنائم في خيبر، أو إلى ما هنالك. فإنه منهج ما فتئ يؤسس لنفسه من الأيام الأولى للفرقة والشقاق مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إنه من التسطيح الفكري والمعنوي أن يتصور إنسان أن ما حدث كان خلافا سياسيا عابرا، وأنه قضية تاريخية محددة بحدود ذلك الزمان، وبها ينتهي ما ينتهي. فإن أتباع هذا الانقلاب كانوا أوعى من أصحاب هذه المقولة عندما صنعوا لأنفسهم حصانة أرادوا تكريسها في الأمة بتحريم الحديث فيما قاموا به من جرائم نكراء، عندما قننوا قانون الحصانة وهو أخطر قانون في تقديري، خدر هذه الأمة وحرفها عن مسارها الصحيح عندما قننوا قانون عدالة كل صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وآله أو رآه مسلما به على أقل تقدير. ما يعني الدعوة القهرية للأمة إلى يوم القيامة للإغضاء عن كل الجرائم والمخالفات لقانون الله ولشرعة الإسلام. فإن هذا القانون هو أعظم ما اصطنعه القوم لتكريس الواقع الفاسد الذي وصلوا إليه وذهبوا إليه، وعليه يتفرع غيره من القوانين التي فرعوها عندما ذهبوا إلى حجية مذهب الصحابي، أو إلى أن قول الصحابي بمثابة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندما بدأ ما يسمى بعصر التنوير بدأ يعترف البعض بأن هنالك أمور خطيرة حدثت من هؤلاء. وأساسا لا يوجد شبهة فضلا عن دليل تفضي إلى مثل هذه الحصانة، إذ هم اعترفوا وأقروا بأن جملة من الصحابة قد ارتدوا عن دين الله، سواء وافقنا على الارتداد أو لم نوافق، لأن مانع الزكاة لغير أهلها ليس عاصيا فضلا عن أن يكون مرتدا، بل يعمل بتكليفه بمقتضى الأحكام الأولية. لكنهم بحسب ما ذهبوا إليه من رمي فريق كبير من المسلمين وفيهم الكثير أو جملة على أقل تقدير من الصحابة بالردة، فأخرجوهم من الصحبة بالاستثناء المنقطع. فإن هذا يعني بطبيعة الحال أنه يمكن أن يكون هنالك أناس في الوسط لا بقوا على عدالتهم ولا وصل بهم الأمر إلى الارتداد، هذا أمر طبيعي. ومن هنا وجدنا مقولة رديئة ردئا لهذا القانون في العصور المتأخرة تختصر بأنها تعترف بأن صحابة فعلوا من الموبقات ما فعلوا وأخطأوا خطأ وخطيئة، ولكنهم صنعوا قانونا ردئا لذلك القانون يتمم رداءتهم بقولهم يجب الإغضاء عما شجر بينهم وعما فعلوا. وعلى هذا الأساس خصصوا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله في الصحابة، فإن الخارج على إمام زمانه يكفر أو يفسق على قولين، يستثنى الصحابي من هذا على أي أساس؟ بأي دليل؟ بأي مقولة؟ وأفضل ما أمكنهم المجيء به بأنه لسابقتهم مع رسول الله، وأكثرهم ليسوا من أصحاب السابقة، فإن الذين آمنوا بعد الفتح أين كانت سابقتهم؟ والقرآن ينص على أن إيمانهم لا يساوي قدرا أو قطميرا من إيمان الذين آمنوا وأبلوا البلاء الحسن في دين الله عز وجل. وهل يعني سبق إنسان إلى فضيلة ما أنه يبقى محوطا بالقداسة مهما اجترح ومهما فعل ولو أذنب ذنبا يساوي الارتداد؟ بل هو منه على ما هو التحقيق عند أهل الحق أو يساويه. وعلى هذا الأساس بدأ أمر الأمة يذهب سفالة كما هو واضح يعني، ولا تزال وستبقى إلى أن تنتهي هذه المقولات، وبدون انتهائها لا يمكن أبدا أن يعود أمر الأمة إلى نصابها الصحيح، وحيث إنه بحسب اعتقادنا أنها لا تنتهي إلا بأن يرث صاحب الحق حقه على قاعدة ربانية إلهية ليقيم دين الله وينفي عنه تمام ما لحق به من تحريفات نظرية وتطبيقا كتابا وسنة. فإن هذا الوضع مستمر، من هنا جرى في الأمة ما أجراه أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو المسمى بقانون الهدنة. وهذا كثير في الروايات التعبير بزمن الهدنة من باب حفظ الثلة الصالحة المؤمنة في ظل هذه الحكومات الفاسدة الكاسدة التي تسمت بمختلف المسميات. حقا إذا أراد الإنسان أن يتأمل في أي ركن من أركان استمرار هذا الدين فإنه سيجد الوبال في فكر هذه الأمة وفي فكر أناس وصفوا بأنهم أعلامها. ولو أخذنا على سبيل المثال من الانحرافات الخطيرة، الانحراف الخطير عما أجمعوا عليه من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يزال أمر هذه الأمة بخير ما وليها 12 كلهم من قريش أو من هاشم. المجمع عليه نستطيع أن نقول كلهم من قريش. فانظروا كيف اضطرب القوم اضطراب الأرشية في البئر العميق ولم يقر لهم قرار، حتى تفتق ذهن علامتهم الكبير وهو لعله أبرز من تعرض لهذا البحث في فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، عن أنه لابد من القول بأننا لا نعرفهم هم بعد الأربعة، وكأن هؤلاء مفروغ منهم، وكأن الأمة مجمعة على أنهم أقاموا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله على ما هي عليه، ولا يضيرنا أن لا نعرفهم، وهم سيأتون فيما بيننا وبين يوم القيامة. طيب مين؟ لا نعرف أحدا منهم بعد سنة 35 للهجرة أو سنة 40 للهجرة، انتهت.
بعضهم تنطع قال والله عمر بن عبد العزيز استحق أن نضيفه للقائمة. وهذا ولد مذاهب خطيرة في الأمة يا أخوان، وأنا أسف أنه حتى باحثين قلما يسلطون الضوء على هذا. لا علينا في هذه المناطق نشأ تاريخيا مذهب سني بعنوان مذهب 12 إمامي، سمعين فيها هذا؟ أحد كبار خصماء مدرسة أهل البيت وهو ابن روزبهان الذي رد على العلامة الحلي في كتاب نهج الحق وكشف الصدر، وسمى كتابه إبطال نهج الباطل، ورد عليه بعض علمائنا الأعاظم كالقاضي نور الله تستري في إحقاق الحق، وكالعلامة المظفر الشيخ محمد حسن المظفر في كتاب دلائل الصدق، وغيرهم في غيرها كان معروف بأنه يتبنى مذهب دوازده إمامي، يعني يرى مذهب الاثنى عشر إماما عملا بهذه الأحاديث، لكن من هم الاثنى عشر إماما الذين يقول بهم ويتبنى خواء؟ وبعضهم طور، وهذه نقطة أرجو من الأخوة يتأملوا فيها، طور مقولة الاثنى عشر إماما إلى تجليل أئمتنا الاثنى عشر، مش بس المفهوم، مفهوم المصداق، لكنهم أنزلوهم عن مقام الإمامة، يعني ذكروا الإمامة مفهوما ولم يقبلوها شرطا ومصداقا بالمعنى الدقيق للكلمة. فعندما يؤلف غير واحد من علمائهم من مذاهب مختلفة في الأئمة الاثنى عشر على أساس أنهم عباقرة، على أساس أنهم فقهاء عصرهم، على أساس أنهم عباد عصرهم، وما أكثر الفقهاء وما أكثر العباد وما أكثر الزاهدين، بيطلع الجنيد البغدادي أكثر زهدا من جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه. هذا أيضا تحريف حقيقة، تحريف خطير لعقيدتنا، يعني في حرب يا أخوان حقيقة في تاريخنا، في حرب ضروس على مذهب التشيع وعلى رسول الله وعلى أمير المؤمنين وعلى أئمة أهل البيت، حرب قاسية، وتوجد حرب ناعمة، أمثال هذه الكتب في الغالب تمثل الحرب الناعمة اللي حاولت أن تميع مفهوم التشيع، أنه خير إن شاء الله، مو بس أنتم تعتقدوا بعظمة الأئمة الاثنى عشر، وكمان ابن الصباغ المالكي يعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر وبيبجلهم جدا، ابن عربي كمان بيعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر وبيبجلهم جدا. إما بعضهم لا يرى عصمة أحد، أو بعضهم لا يرى عصمة الكل، بس على أي قاعدة؟ مثل ابن عربي يرى عصمة الكل على قاعدة أنه كل أهل البيت معصومين، يعني كل النساء معصومات وكل النسل معصوم، شو بقي حقيقة؟ شو بقي الحقيقة؟ كل هذه ما علي بنوايا القوم. إذا الواحد بيأخذ المسار، مسار بين حرب مباشرة وحرب ناعمة، حرب غير مباشرة. هسه ما بدي أدخل كمان يا إخوان لتحفظ علمي، لأنه قد يخيل لنا أو لبعض كتابنا أو لبعض حتى علمائنا الذين نقدس ونجل من كثرة الاستشهاد بكتب هؤلاء وبعبائرهم وبكلماتهم كأنما قالوه برمته مرض عندنا، مع أن الأمر قطعا ليس كذلك. هذا لا يعني أن نوصد بابا دون الاستشهاد بفضائل نقلوها لأئمتنا، ولا ننكر ربما بعض الأتباع وأتباع الأتباع خصوصا فيما يرتبط بالشوافع وبالأخص المصريين منهم، ربما عن حسن نية كتبوا بعض هذه الكتب، لكن الكلام ليس في تقييم الأشخاص الآن، الكلام في تقييم المنهج. هذا المنهج الخطير جدا لم يكن بد من مواجهته على صعيدين. الصعيد الأول حفظ الشأفة من أن تستأصل. من هنا أجري قانون الهدنة التي بات فيما بعد اسمه في الأدبيات المعاصرة والقريبة من العصر الوحدة الإسلامية، يعني توحيد كلمة المسلمين. وليكن، ما مهم الأسماء. وهذا من تأسيس أئمتنا، هذا مش من تأسيس فقيه من فقهائنا حتى يتنطع جاهل ويهاجمه أو يتكلم فيه. نحن ما لدينا تجربة من سنة من حين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، أول سنة 11 للهجرة إلى الغيبة الصغرى، بل إلى الغيبة الكبرى. لدينا تطبيق عملي لهذا القانون من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولدينا تطبيق لأحكام أولية في هذا المجال، وتطبيق كثير أيضا لأحكام ثانوية في الحرب والسلم. وإلا كيف نفسر حروب أمير المؤمنين وتعاطيه وممارسته مع أهل البغي، حيث أن الروايات واضحة كما تعرضنا أيضا لها في السنة الماضية، عندما كانت الروايات واضحة في الحكم الأول فيهم، وأن قانون الهدنة هو الذي جعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتصرف بما تصرف فيه، وهو قائم هذا القانون. بل بعض الروايات حددت استمرار هذا القانون إلى زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا ينتهي في عصر من العصور حتى تكون الدولة الحقة التي ليس بعدها دولة، وأن أمير المؤمنين عليه السلام لو فعل فيهم بالحكم الأولي لفعلوا عندما تسلط بعد ذلك، ويقينا كان تأسس الأساس بلا شك ولا ريب. ولما كانت استطاعت سيدة نساء عصرها صلوات الله وسلامه عليها بأن تجيب في ذلك المجلس عندما تحدث عن السبي وعن الاستملاك بأنك تخرج من دين الله عز وجل، ما كان ممكن، كانت واحدة بواحدة كما هو واضح. من هنا فهذا الأساس وهذا القانون جابي وسابي، ولا بد من ممارسته. تأليف بعض بيسميه أخوة، فليكن ما كان، على كل حال مثل ما في أخوة بالإنسانية كما يقال، في أخوة بالعنوان العام للإسلام، فليكن، ما في مشكلة. المشكلة مش في الاصطلاحات ولا في المفاهيم، لكن إلى جانب هذا القانون يوجد قانون ثاني، وهذا اللي قد نحن نعيش شوية خطر بعصرنا بالنسبة له. مع التأكيد ولزوم حفظ قانون الهدنة بكل مفاعيله، سواء بالسلاح أو بالفضائيات، يعني كل ما يخلق هذا القانون فهو مدان بلا شك على مستوى الثابت من منهج أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، بحيث نجد السفير الثالث مثلا في تطبيق هذا القانون الحسين بن روح عندما يشتم خادمه معاوية يطرده من بيته ولا يعيده خادما، كما روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. هذه مش حصانة لمعاوية، هذه حصانة لبيت السفير، وهذه حصانة لشيعة السفير. وهذه ظاهرة موجودة طبعا، فبطريق أولى غيره، أو من يمتلك حصانة عندهم أكثر. جيد، القانون الثاني اللي هو خطر علينا يا أخوان، في ظل قانون الهدنة إن توانينا عن تعليم عقيدتنا الحق لأبنائنا وإخواننا، فإن قانون الهدنة قد يفضي بهم إلى التميع. والتحدي كان عظيما في عصر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وفي عصر علمائنا السابقين زمن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وما قبله وما بعده. أيضا أسس أئمتنا بشكل واضح لمنهج ثاني، مع هذا المنهج أننا لا نتوالى عن بيان حقنا على صعيدين، الصعيد الأول أن نعلم عقيدتنا ولاء وبراء بالشكل الكامل لأبنائنا أو في مجتمعنا الخاص. وعلى هذا جرى أئمة أهل البيت عليهم السلام، على هذا جرت سنة وسيرة علمائنا دائما. والصعيد الثاني بيان الحق بالشكل الكامل بالكلمة والكتابة والتحقيق في كل عصر. على هذا الأساس وجدنا علماءنا الأوائل كانوا يمارسون، مع أنه زمن تقية شديد، يمارسون المناظرات بشكل واضح. شوفوا بس إذا بنجمع مناظرات زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أو مناظرات زمن الإمام الرضا، لمرة بتصدالها المعصوم بنفسه، مرة بتصدالها أصحابه، وأصحابه يتصدون مش من فراغ. لما هشام بن سالم أو هشام بن الحكم أو مؤمن الطاق أو فلان أو فلان عندهم المستوى من المناظرة، هذا الإمام علمهم إياه مدة، مش بالصدفة صار هيك. ما حدا بصير بالصدفة هيك. ليش ما منلاقي زرارة هيك ولا نقل عنه هيك؟ ليش ما منلاقي محمد بن مسلم هيك وما نقل عنه هكذا؟ لأن الإمام أعدهم لدور لحفظ السنة النبوية على مستوى تكريس المذهب الفقه الحاق، وأعد أولئك لذلك الدور بعد أن اكتشف قابلياتهم. ولذلك في ناس الإمام بتلاقي نهاهم عن الكلام، فتوهم البعض النهي عن الكلام مطلقا. في أناس حثهم عن الكلام، بل الإمام كان يجيبهم ويسمع أنه ناظروا فيقول لهم تعب بدي أسمع كيف صارت، بيستحوا من الإمام أنه شو نحن لنحكي لك، فيتكلم فيصر الإمام فيتكلموا بمناظراتهم. هذا أسلوب الأساليب الحث على المناظرة، وهذا واضح أصلا. ما كان هؤلاء ليناظروا بهذه المستوى من المناظرات لولا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أهلهم وخصصهم ووجههم لمثل هذا. ونجد بشكل واضح مناظراتهم قائمة على مبدأ الفعل مش رد الفعل. هم يهاجمون الطرف الآخر لأن الطرف الآخر ما عنده شيء، الطرف الآخر هو الذي أسقط ما في يده، الطرف الآخر خرج عن القانون الشرعي الطبيعي الذي تثبته الأدلة. ونجد هذا المسار مش بزمن الشيخ المفيد. شو كان الشيخ المفيد؟ ما كانش ينطر لحدا منهم يحط شبهة علينا ويجي يردها. شوفوا طابع العام بكتابات الشيخ المفيد هو تكريس على صعيدين. إذا نختصر إنجازات الشيخ المفيد بتلاقي في صعيدين من الشيخ المفيد. صعيد الأول هو حفظ العقيدة الحقة بشكلها الكامل داخليا، على الأساس ألف أوائل المقالات، ألف رسائله بنفي السهو، كان يرد على علماء عنده شبهات عقائدية بنظره لا أقل يا أخي. في داخل مذهب التشيع قرده على القضميين ورده على الشيخ الصدوق وإلى ما هنالك. والصعيد الثاني هو الهجوم على الطرف الآخر في إثبات الإمام وحقانية الإمامة. وهذا بقي، هذا هو المسار يا إخوان. أستطيع أن أقول بإيه هذا المسار إلى أن ألف القاضي عبد الجبار المعتزلي، واللي يتهم بالتشيع للأسف من سخف الدهر أنه هذا بيتهم بالتشيع. وهذا في شرح الأصول الخمسة يقول بلزوم كون الإمام مش بس قرشي، هاشمي، ويقول بصريح العبارة بأنه لا بد أن يكون من نسل الحسن أو الحسين عليه السلام. طبعا لأنه كتبه في زمن كان بنو الحسن والزيدية مسيطرون فكتب بهذه الطريقة. لكن عندما ألف كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل جعل منه جزءا كاملا للإمامة، وألقى شبهات كثيرة فيما يرتبط بالإمامة، وهي أعظم شبهات في الإمامة إلى يومنا هذا. ما جعل السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يغير قواعد الاشتباك صح التعبير، فألف كتاب الشافي في رد شبهاته. أصلا هو الشافي رد شبهات القاضي عبد الجبار، والذي لا يزال علم الكلام عندنا في الإمامة إلى يومنا هذا على مائدة الشافية. الإنجاز العظيم اللي أنجزه السيد المرتضى في رد شبهات القاضي عبد الجبار إلى يومنا هذا لا يزال قائما، وهو اللي أعاد الأمور إلى نصابها، فهذب الشيخ الطوسي بأسلوبه الخاص ولم يضف عليه شيئا علميا على مستوى النظرية، بس الصياغة، لأن صياغة السيد المرتضى كانت إلى حد ما غير قابلة للاستفادة بشكل مباشر إلا لذوي الاختصاص بالمعنى الأخص، فشذبه الشيخ الطوسي وكتبه بهذه الطريقة، وعلى هذا جرت الأيام وبقيت الأمور ماشي إلى أن حصل تحول الخط الأخطر حقيقة فكريا في الأمة، وهو حقبة ابن تيمية. ابن تيمية جدد قواعد الاشتباك وخرج عن ثوابت السنة والشيعة في قواعد الاشتباك. كيف خرج عن قواعد السنة؟ ما بدي أقول شو عمل بالتوحيد، هو عند السنة والشيعة ما أفضى إلى أن أصحاب المذاهب الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة، حتى المذهب الذي ينتسب إليه الحنبلي حكموا بردته عن دين الله وبكفر، والسلطان عندما سجنه في القلعة حماه في الحقيقة. ما ناخذ الأمور ببساطة يا إخوان، السلطان لما بيوقف واحد بالقلعة وبيجيب له كتب وبيجيب له دفاتر وبيجيب له وبيخلي تلميذه الخاص رايح جاي عنده ابن القيم، هذا عم يحميه، لأن عامة الناس أرادوا قتله، واجتمع أئمة المذاهب الأربعة في دمشق وحكموا بقتله وردته عن الدين وكفره. مش الشيعة، الشيعة خارج اللعبة كيف؟ عندما كتب رسالته الحموية المعروفة في جواب أهل حماة وأثبت التجسيم بشكل صريح فيها وأتلاها على المنبر ونزل درجة درجتين على المنبر وقال ينزل كما أنزل أنا على هذا المنبر، فهجم عليه عامة الناس وأفضى إلى ما أفضى إليه الأمر. حقيقة إس السلطان بده يحميه، ما بده يحميه عملا، الأمور مش لازم تنقر ببساطة يا إخوان، السلطان حماه عمليا، وإلا لو أراد أن يحكم فيه بحكمهم بحكم ما أجمع عليه أئمة المذاهب الأربعة في عصره لأعدمهم، وكل الكتب المزرية التي كتبها من تكفير المسلمين عموم المذاهب تقريبا، بس مع الأشاعرة بيراوغ بخاف، لأن الأشاعرة هم كله أهل السنة تقريبا، البوائي ما لهم واعية، معتزلة انقرضوا وبقيوا بس في عقول بعض الباحثين، وبقية المذاهب ليس لها واعية خصوصا في ظل السلطان، وإلا هو حسب موازين حتى الأشاعرة يكفرون عملا، وهذا صريح في كتبه. فضلا عن المأساة اللي أحدثها لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في بعض الجبال كجبل لبنان، نعم ليش شو غير قواعد الاشتباك؟ حقيقة ابن تيمية من الأمور الأساسية اللي غيرها في قواعد الاشتباك يا إخوان أن هنالك ثوابت في الأمة لا سني ولا شيعي بيوقف عنده، هو جاء ليطعن فيها مثل طعنه مثلا في سند حديث الغدير. بتشوف عالم سني إمامهم في التفسير والتاريخ يؤلف مجلدات في حديث الغدير، محمد بن جرير الطبري، واللي هو سني متعصب، هؤلاء بسموه شيعي أو في تشيع، هذا حكي، هذا التشيع بهذاك المعنى اللي هو تحريف التشيع بالمعنى الأصيل، وإلا الطبري في حدا بيقول عنه شيعي، هذا اللي جاب لي سيف بن عمر ونقض نص التاريخ بأهم الحقب الزمانية، أو اللي ملا تفسير إسرائيليات أو إلى آخره. نعم لسه والله انتشر بين هذا وذاك في تاريخه وتفسيره كثيرا من فضائل أهل البيت اللي هو فضل فيها، فقط أنه ما أخفاها بس بهالمقدار، وإلا أخفى أمور أخرى عندما قال في مقدمة تاريخه وهنالك أمور لا يحتمل العامة سماعها فأعرضت عن ذكرها. وهنالك أمور لا يطيق بعض الناس ذكرها. لذلك لما إجا لقصة ما جرى بين معاوية وأبي ذر قال ولقد جرت بين معاوية وأبي ذر أحداث مؤسفة كذا كرهت ذكرها. أنت مؤرخ شو شغلتك تكره وتحب؟ لازم تنقل الواقع كما هو. ثم لو بإهان أمر الله. ثم شو قال؟ فأما العاذرون معاوية فقالوا بلش يجيب الوجوه اللي أعذر. طب أنت مؤرخ شو خصك باللي بيعذر وما بيعذر؟ أعرض الوقائع كما هي. مش كيفي ما عرض المجريات التي فعلوها مع أبي ذر ولا الدفاع، كأنه واضح يعني إنه ما في دفاع واضح من هالطرف. فبدأ بذكر الأعذار لمعاوية. على كل حال هذا اللي جرى يا إخوان، بحيث بيطلع لك ابن تيمية مثلا اشتغل على منهجين ابن تيمية حقيقة يا إخوان فيما يرتبط بعالمنا نحن. المنهج الأول هو إنكار أي فضيلة لعلي والزهراء وأهل البيت مهما أمكنه إلى ذلك سبيل. وهذه كثير وإلى نماذج كثير. يعني بيجيك الحديث الغدير بدم بارد، كل أئمة السنة عبر التاريخ أكدوا صحته، بيقول لك القسم الأول منه ضعيف والقسم الثاني منه مكذوب. يعني فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، والثاني اللهم والي من ولا وعادي من عادا. حتى واحد سلفي مثله، سلفي طبعا باصطلاحهم ولا سلفي هذا ثوب فضفاض عليهم كثير، مثل الألباني رد عليه وهو حجتهم بالاتفاق في عصرنا الحاضر، رد عليه ردا واضحا فاضحا ما يريد يتحمل. وما أكثر الأحاديث التي أنكرها أصلا من الأساس. طبعا العاذرون له بيقولوا والله هو كان يعتمد حافظته وكان يستعجل ويضاعف الأحاديث قبل ما يحقق بأسانيده، حكي يعني زخرف من القول. لكن ماشي الحمد لله أنه اعترف ماشي. والصعيد الثاني اللي اشتغل عليه بشكل فيه خباثة واضحة يا إخوان، أن أي فضيلة لم يستطع إنكارها سحى جاهدا ليل نهار لينكر اختصاصها بعلي والزهراء وأهل البيت عليهم السلام. يعني بيقول لك ماشي هذه ثبتت، فهذه إما ما بتدل على اللي أنت بتستدلوا فيه مثل حديث المنزل وغيره، أو إذا دلت هذه مش من المختصات أصلا. مين قالكم من المختصات؟ مثلان روي أو نقل إنه كمان قيل فيه هذا أو فعل هذا ليخرج الفضيلة، مثلا تصدق بالخاتم مثلان بيتصدق بالخاتم فاطمة مثلا المسجد أو إلى ما هنالك. لذلك أنا سميته إنه رجل غير قواعد الاشتباك بتكفيره للمسلمين بشكل صريح وبالأخص لشيعة أهل البيت، بضرب أسس للسنة قام عليها علم الكلام عند السنة والشيعة بعنوان أصول موضوعية مسلمة بين الطرفين، وتنكر له ما جعل سقطاته العلمية كثيرة جدا جدا لأهل الحجة والعلم. لكن للأسف الشديد شاءت الأقدار يا إخوان أن ينجب الزمان العظيم شخصا مثل محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري، فيجدد ويؤسس ما امتحى من مذهب ابن تيمية ويحوله من نظرية إلى واقع عملي، وهو ما يؤسس وأسس ولا يزال وسيبقى حسب الظاهر لما وعدنا به من فتن آخر الزمان التي تجري في هذه الأمة. هذا كله يا أخوان ثمرة من ثمرات ما جرى في مثل هذا اليوم على بيت علي والزهراء والانقلاب الخطير الذي أجراه هؤلاء في الأمة، فهل يبقى مجال لأحد حتى لو كان ساذج يعني أن يقول والله ما جرى مسألة تاريخية وانتهى وانتهى الآن؟ لماذا تنكؤون الجراح؟ هل انتهت مفاعيل هذا المنهج الأموي العقيم الغشيم المتراكم في الظلمات أم لا يزال؟ ما دام هذا موجودان فلا بد أن يبقى إحياء هذا الأمر موجودا، ولا بد أن يبقى هذا الوعي قائما في الأمة لكي لا يطغى مجال على مجال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.